أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الأمر الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله، قال ثانيها: قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات، إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان، لأن الذات فيه وهي الزمان بنفسه ينقضي وينصرم، فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، أو فيما يعم المتلبس به في المضي. الأمر الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله، نحن ذكرنا قاعدة بالأمس، يعني قبل كم يوم، النزاع إنما يجري عند الأصوليين في بالنسبة للمشتق فيما لو زال المبدأ وبقيت الذات. فهنا لو زال المبدأ وبقيت الذات، ففي هذه الصورة يتنازع أن إطلاق هذا اللفظ على الذات المنقضي عنها المبدأ الذي زال تلبسها بالمبدأ، هل هذا الإطلاق حقيقي أو مجازي؟ فإذا لا بد من بقاء الذات، وإلا لما صح البحث، لأنه إذا زالت الذات بزوال المبدأ، على ماذا نتناقش؟ على ماذا نتنازع؟ الذات غير باقي. فقالوا هذا الذي ذكرناه، أشكلوا باسم الزمان. اسم الزمان مثل المقتل، مثلا مقتل زيد يوم الجمعة، اسم الزمان قالوا هو مشتق من القتل. طيب، وهذا اسم الزمان إذا زال المبدأ عنه وهو وقوع الحادثة في هذا الساعة، في هذا اليوم المعين أو السنة المعينة، بعد زوال المبدأ لا تبقى الذات. ليش لا تبقى الذات؟ لأن الزمان ينقضي وينصرف، لأن الذات هنا هي الزمان، لأن الفرض وقع القتل في الزمان يوم الجمعة مثلا، وهذا الزمن لا بقاء له، ليس قار الذات، لا يقر، ليس قار الذات. الزمن دائما ينصرم شيئا فشيئا، هكذا الزمن ينقضي شيئا فشيئا. فإذا الزمن الذي حصل فيه القتل، هذا الزمن كما أن القتل زال وانتهى أمره، أيضا الزمن زال، لم يبقى، انفنى، لم يبقى الزمن. وعليه فإذا لا معنى للنقاش في اسم الزمان، أنه هل يصح إطلاقه على المنقضي عنه حقيقة أو مجازا، لأنه لم يبقى حتى نطلقه حقيقة أو مجازا، ولم يبقى الزمن. هذا حاصل الإشكال الذي أشكله كل الأصوليين، يعني كل من تعرض لهذه المسألة ذكر هذا الإشكال. الجواب عن هناك عدة أجوبة، إنصافا هناك عدة أجوبة في المقام. نبدأ بجواب صاحب الكفاية رحمه الله. صاحب الكفاية رحمه الله أجاب عن ذلك بجواب حاصله، يقول: نحن نتكلم في مفهوم اسم الزمان، يعني اسم الزمان لما الموضوع؟ قل اسم الزمان موضوع لمعنى كلي. هذا المعنى الكلي أو هذا المفهوم الكلي انحصر، يعني صدفة انحصر فرده في الخارج بفرد واحد، وهو الزمن الذي ينقضي. يعني مفهوم اسم الزمان مفهومه كلي، مفهومه كلي. هذا المفهوم نحن نتنازع في المفهوم، هذا المفهوم صدفة في الخارج انحصر بفرد واحد، لكن ليس معناه إذا انحصر بفرد واحد ليس معنى ذلك أنه بعد لا معنى للنزاع. قد نتنازع في أن المفهوم الزمان، يعني بعبارة أخرى المفهوم كلي ينطبق، يعني جامع، جامع ينطبق على المنقضي عنه غير المنقضي، لكن صدفة في الخارج لا يوجد له إلا فرد واحد وهو المنقضي الذي لا يبقى، إلا أن اللفظ موضوع لمعنى كلي. يعني مثلا الشمس، مفهوم الشمس، لفظ الشمس موضوع لمعنى كلي، موضوع لمعنى كلي، لكن في الخارج صدفة إلا أن فرد واحد، لكن معناه كلي ليس جزئي. مفهوم واجب الوجود كما يذكره صاحب الكفاية رحمه الله، أو الواجب لذاته، الواجب، العفو، الواجب، واجب الوجود مفهوم كلي، لكن في الخارج ليس له إلا هو الذات المقدسة، الذات المقدسة. على العموم يقول نحن نتكلم وين؟ في مفهوم اسم الزمان، هذا مفهوم كلي جامع بين الزمن الذي ينقضي مع الذات والذي لا ينقضي مع الذات. كل ما هنالك، اسمعوا لي، كل ما هنالك لا يوجد إلا له فرد واحد. هذا كلام صاحب، تفضل. لا 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 يمتنع على كثير، صحيح لا يمتنع، لا يمتنع هذا الكلي لا يمتنع، لا يمتنع. إنما في الخارج المفهوم كله، إنما في الخارج فرده واحد، المفهوم لا يمتنع، لكن يمتنع وجود واجد آخر. اسمحوا لي شوي، اسمحوا لي حتى والله، يمتنع أن يوجد إله آخر، لكن المفهوم واجب وجود لا يمتنع أن ينطبع أكثر من واحد. لا يمتنع. مثلا لفظ الدور، معنى الدور يستحيل يوجد في الخارج، لكن المفهوم كله ينطبق على كذا، بعبارة مفهوم شيء والموجود في الخارج شيء آخر، يستحيل أن يوجد فرد آخر، يستحيل أن يوجد، لكن المفهوم مفهوم كلي، مفهوم كلي. ولذا تنازعوا، ولذا تنازعوا في أن لفظ الجلالة، تنازع العلماء هل هو علم شخصي أو اسم جنس ينظر على فرد واحد، مع أنهم كلهم يتفقون على لا يوجد في الخارج إله واحد، يستحيل أن يوجد إله آخر، كلهم يتفقون يعني أهل العلم. فمفهوم شيء والوجود شيء آخر، فالمفهوم ينطبق أكثر من واحد، لكن قد يكون له فرد في الخارج وقد يستحيل أن يوجد إلا فرد واحد، وقد صدفة لا يوجد إلا فرد واحد مثل الشمس. فإذا مفهوم الزمان، اسم الزمان مفهوم كلي موضوع للجامع، لكن في الخارج لا يوجد له إلا مصداق واحد وهو الذي ينقضي مع المبدأ، الذات الذي تنقضي مع المبدأ. ولكن هذا يقول صاحب الكفاية، هذا لا يخرجه عن ماذا؟ عن محل الكلام. المحل الكلام في المفهوم لا في المصداق، في مفهوم اسم الزمان. محل الكلام يعني في مفاد الهيئة، بعبارة أخرى محل الكلام في مفاد الهيئة لا في المصداق. ثم استدل صاحب الكفاية على أنه إذا انحصر فرده في الخارج لا يخرجه عن محل الكلام. استدل بماذا؟ استدل بأمرين ذكر. الأمر الأول يقول لفظ الجلالة، لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى، الله من جلاله، الله سبحانه وتعالى. لما الموضوع؟ أخي المتكلمون اختلفوا، هل الموضوع للذات المقدسة؟ يكون عالم شخصي حينئذ، يكون الله سبحانه وتعالى لفظ الجلال يصبح عالم شخصي. إذا قلنا موضوع لمن؟ للذات المقدسة. أو لا، أو أن لفظ الجلال الله موضوع لمفهوم واجب الوجود. لمفهوم واجب الوجود. يكون كلي حينئذ، يكون ماذا؟ كلي. إن قلت هو الله سبحانه وتعالى لإله لا يوجد إلا إله واحد، يقول صحيح، إلا إله واحد، صحيح صحيح، نقبل هذا الأمر. لكن الكلام وين؟ في المفهوم، يعني لمن وضع هذا اللفظ؟ فيمكن أن يكون في الخارج فرد ونتنازع في المفهوم الذي ينطبق على أكثر من واحد. فكونه في الخارج فردا واحدا لا يخرجه عن محل النزاع، وإلا لما تنازع المتكلمون؟ نعم، لما تنازعوا؟ مع أنهم تنازعوا ما شاء الله. وكونه له فرد واحد ليس معناه أنه موضوع لهذا الفرد فقط، لا، ليس معنى ذلك، هو موضوع للجامع والجامع كله، لكن ليس له إلا مصداق واحد في الخارج. ثم أيضا استدل بدليل آخر صاحب الكفاية، بدليل آخر، يعني هو عبارة صاحب الكفاية كذا، دليل آخر هو واجب الوجود. طبعا نحن بعد ذلك نبين أن هذا الكلام صحيح وغير صحيح، كلام صاحب الكفاية، يعني بعدين نشكل عليه، نحن الآن فقط نقول ماذا يقول هو. نعم، أنه اسم الزمان، اسم الزمان داخل في محل النزاع، أن يقول هو داخل. صحيح أن اسم الزمان فرده في الخارج له مصداق واحد، هو أن الذات لا تبقى إذا ذهب المبدأ، صحيح، لكن نحن نزاعنا باسم الزمان بالمفهوم، والمفهوم كله، يعني قد ينطبق على أكثر من واحد. يعني يريد أن يقول أنه هذا لا يخرج عن محل النزاع، يعني بعبارة أخرى طارة نتكلم في الفرد وأخرى في المفهوم. فنحن لما نتكلم هنا أن مفهوم اسم الزمان ما هو؟ ما هو مفهوم اسم الزمان؟ موضوع لمعنى جامع، ولكن وجود الفرد له في الخارج الذي ينقضي الذات بزوال المبدأ لا يخرجه عن محل النزاع، كما لم يخرج الكلام في ذات المقدس. قال هو وحل، ويمكن حل الإشكال، هذه عبارة صاحب الكفاية بالجواب، ويمكن حل الإشكال بأن انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام، وإلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلال، مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاري فيه تبارك وتعالى. هو في الواقع له جوابان هنا، يعني ذكر تنظيرين، الأول مفهوم لفظ الجلالة، يقول لفظ الجلالة نحن نعلم أن الإله في الخارج واحد، ويستحيل أن يكون هناك فرد آخر ذات مقدس أخرى، واحد. ثانيا اختلف الأعلام أن لفظ الجلال لمن موضوعه؟ للعالم الشخصي أو لمفهوم واجب الوجود مثلا، الذي هو كله، الذي هو كله، اختلف. فيقول اتفاقهم على استحالة وجود إله آخر لا يمنع من النزاع ماذا؟ في مفهوم لفظ الجلالة، لا يمنع من النزاع، لأن لفظ الجلالة ليس موضوع للفرد، لا يمنع من النزاع. ونحن هكذا عندنا في الخارج يقول فرد واحد للزمن الذي يقول تنقضي الذات مع زوال المبدأ، لكن لا يمنع من وقوع النزاع أن اسم الزمان موضوع لمعنى كلي، هذا المعنى الكلي ينطبق على هذا الفرد وعلى ماذا؟ وعلى غيره. صحيح أنه اتفاقا لم يوجد له فرد آخر، لكن هذا بحث آخر، يقول بحث آخر. وأيضا يقول واجب الوجود، كلمة واجب الوجود، يقول هذه موضوعة لمعنى كلي، مع أن واجب الوجود في الخارج مصداق واحد هو الذات المقدسة. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن انحصار المفهوم بفرد لا يخرج النزاع عن كونه موضوع لمعنى كلي أو ليس موضوع لمعنى كلي، لا يخرجه. يقول هنا هكذا نحن، صحيح في الخارج ما عندنا إلا فرد للزمان. هذا الفرد ما هو؟ هذا الفرد للزمان هو الزمن الذي ينقضي الذات مع المبدأ، لكن يمكن أن نقول اسم الزمن موضوع لمعنى عام ينطبق عليه وعلى زمن مثلا غير موجود هو، وعلى زمن لم ينقض الذات بزوال المبدأ معه وإن كان ليس له مصداق. هذا كلام صاحب الكفاية رحمه الله، مقطع هكذا يقول: نحن بحثنا في المفهوم لا في المصادر. المفهوم كله، مفهوم كله ينطبق على هذا الفرد وعلى غيره. نعم في الخارج ما عندنا إلا فرد واحد، لكن انحصار الفرد في الخارج بواحد ليس معنى أنه غير موضوع لمعنى كلي ينطبق عليه وعلى غيره، ليس معنى. هذا حاصل كلام صاحب الكتاب. انتبه شيخنا والجواب. الجواب أولا في تنظيره الثاني لواجب الوجود، في تنظير الثاني مغالطة. ليش؟ مغالطة لأنه يقول مفهوم الواجب، إما أن نأخذ لفظين واجب فقط أو واجب الوجود، يعني واجب لذاته مع كلمة ثانية، مع كلمة ثانية. إذا قلت فقط لفظ الواجب، لفظ الواجب يعني الثابت ينطبق على الذات المقدسة في الخارج وعلى غيره، يعني كل ثابت هو واجب. معنى الواجب يعني الثابت، وهذا معناه، وهذا لا ينحصر فرده في الذات المقدسة. إن قلت نضيف كلمة أخرى، واجب لذاته، واجب وجود، قل لذاته، هي دلت على الانحصار، هي دلت يعني بلفظ آخر. ونحن كلامنا من لفظ واحد، كلامنا هذا اللفظ، لفظ الواجب كما مثل هو لفظ الواجب، يقول مفهوم كل ما عنه منحصر في الخارج بفرد. لا، الواجب صحيح مفهوم كل لكن ليس منحصر في الخارج بفرد، الواجب بمعنى الثابت. إنما متى ينحصر بالذات المقدسة؟ إذا أضفنا إليه لذاته، فيصبح حينئذ لفظين لا لفظ واحد. وكلامنا في اللفظ الواحد الموضوع لمعنى كلي. فتنظيره الثاني، هذا التنظير فيه يعني ما فيه. الآن اتركنا عن التنظير، أفرض المثال في محله، أفرض المثال الأول فقط، التنظير الأول، هل تنظيره صحيح؟ هل هذا الاستدلال صحيح أم لا؟ هل هذا الاستدلال صحيح كلام صاحب الكفاية أم ليس بصحيح؟ اثنين، لفظ الجلالة واحد، لو لفظ الجلالة وقع الخلاف في موضوع لمعنى كلي أو لا، موضوع لمفهوم الوجود أو لذات مقدسة أو واحد. ثاني يقول الواجب كالواجب، يقول الواجب أيضا انحصر فرده في الخارج مع أنه معنى كلي، ويقول صاحب الكفاية كلام الكفاية هذا. الجواب عن ذلك، الجواب عن ذلك، أولا نحن لو نعلم أن الوضع إنما يكون لغرض من الأغراض، يعني الفائدة من الوضع ما هي؟ الفائدة من الوضع ما هي؟ هي التفهيم والتفاهم، يعني هناك يكون حاجة وغرض. لما يحصل الوضع لابد أن يكون هناك لأجل ماذا؟ حاجة للوضع، غاية يعني، وإلا يكون عبث، يكون بلا حكمة الوضع. ما هي حكمة الوضع؟ الغاية من الوضع ما هي؟ هي التفهيم والتفاهم. هنا أنت تقول شيخنا اسم الزمان موضوع لمعنى كلي لجامع، وإن كان في الخارج له مصداق واحد فقط. نحن نسأل سؤال وهو ما هي الحاجة؟ ما هي الحاجة في استعمال لفظ الزمان في المفهوم كله؟ ما هو الغرض؟ حتى نقول إن لفظ الزمن موضوع لمعنى كله، صحيح؟ ما هو الغرض؟ في لفظ الجلالة غرض موجود، وهو مسألة التوحيد وعدم التوحيد. يعني الغرض هو لأجل التوحيد، أنه إذا قلت معنى كلي فلا بد من إثبات أن الإله في الخارج مصداق واحد، والذات المقدس مثلا. فإذا ما هي الفائدة من وضع اسم الزمان لجامع؟ ما هي الفائدة؟ لا توجد فائدة. فتنتفي الحكمة من الوضع، تنتفي الحكمة. يعني بعبارة أخرى، ليس الكلام في إمكان الوضع، انتبه شيخنا، ليس الكلام فقط في إمكان وضع اللفظ لمعنى كلي وعدم إمكانه. حتى يقال يمكن أن يوضع لفظ اسم الزمن لمعنى كلي وإن كان في الخارج له مصداق واحد، ممكن. لكن بعد الإمكان نقول هذا الوضع بلا فائدة، بلا نكتة، بلا معنى، بلا حكمة. ليش وضعت؟ بس ليش وضعت اسم لمعنى كلي؟ ما الغاية من ذلك؟ يقول أنا أحب، وأنا أحب ليس له معنى، أنا أحب. الغاية التفهيم والتفاهم، هاي الغاية. فإذا وضعه لمعنى كلي ليس له مصداق في الخارج إلا المنقضي، لا معنى لذلك إلا إذا كان حيله فائدة. لأن بعض الأمور يمكن أن يكون لها فائدة، نتنازع مثل لفظ مفهوم واجب الوجود لمعنى كلي، نتنازع أن هناك إله آخر أو لا، نفكر نثبت التوحيد، لا عندنا غاية في ذلك. أما في اسم الزمان ما هي الغاية؟ في اسم الزمان ما هي الغاية؟ غاية، هل عندنا شمس؟ نبحث الغاية، بحث حتى نشغل الفكر أنه نعم هناك شمس ثانية موجودة، قد إذا تعطلت هذه الشمس الفرد الثاني لا يتعطل، كم تخدم هذه الشمس، متى تنتهي، يأتي الفرد، بحث موجود. أنت ما تبحث شيخنا، غيرك يبحث. أنت شيخنا عندك شغل آخر، كل إنسان عنده شغل شيخنا. نعم. هو في تفهيم. فإذا نثبت مثل الآخرين أنه قد يقول لا، من قال أنه هناك إله واحد فقط؟ قد يقول إله ثاني، نستعمله، نريد أن نثبت لذلك، نستعمله، يستعمل. والتفهيم هذا معنى التفهيم، هو بالاستعمال، معنى التفهيم أن يقول أنا أستعمله، أثبت له أن هناك الإله الآخر باطل، الإله الآخر كذا، أنا أستعمله في هذا. طبعا من جملتي قال هذا الغرض، نعم هذا طبعا فيه فائدة الاستعمال، وفيه فائدة. هو لا يشترط أن يكون الاستعمال دائما، يعني المهم يكون له فيه فائدة. أما في مفهوم الزمان العام ما هو؟ فتشنا ما وجدنا حكمة، ما وجدنا حكمة. لا لا مو احتقى هذا النقاش، اسمحوا لي شوي. لأنه لما بينا أن الزمان متصرم، بعد لا معنى لهذا النقاش، والزمان متصرم ليس قرار الذات، وين قام بعد هذا النقاش؟ وكل الناس تفهموا هذا، أما بخلاف التوحيد ليس كل الناس يفهمونه. فبناء عليه، فإذا مجرد إمكان أن يكون اسم الزمان موضوع لمعنى كلي، مجرد هذا الإمكان لا يكفي إذا لم تأتي بنكتة في البين. طبعا نحن عندنا شيء في المقام نذكره إن شاء الله. فدليل صاحب الكفاية رحمه الله في غير محله، أو فقل يعني يحتاج إلى حكمة، إلى غاية من الوضع لمعنى كلي، هكذا قل، يحتاج إلى حكمة. هناك عدة أجوبة في المقام إنصافا، جواب للميرزا النيني رحمه الله، جواب للأغاضية، جواب للسيد أبو القاسم الخوي، جواب السيد بروجردي. فنحن نذكر الإنصاف، يعني بعض الأجوبة متقاربة، أنا وجدت بعض الأجوبة بعضها متقارب مع البعض الآخر إنصافا. قبل أن نذكر الأجوبة في المقام، نحن بالأمس تكلمنا عن مسألة الرضاعة، وقلنا أولا، قلنا إذا تزوج امرأتين، يعني امرأتين كبيرتين وصغيرة وزوج صغيرة، وأرضعت الكبيرتان أرضعت الصغيرة، يعني الزوجتان كبيرتان، قلنا تارة يكون اللبن منه وأخرى يكون ماذا؟ من غيره. فقلنا إذا كان اللبن منه مع عدم الدخول، فقلنا هذه تصبح بنته تحرم عليه. فقلنا كيف يتصور اللبن منه مع عدم الدخول؟ هناك يعني بعض الأمثلة لتصوير ذلك بعد أن راجعنا باب الرضاع في المسألة. من جملتها أنه إذا وطأ امرأة شبهة، شبهة ليس زنا، لأن الزنا لا أثر للبن، إذا كان عن زنا لا أثر للتحريم من حيث الزنا، لا أثر له، شبهة فجاءت باللبن منه، وللت كذا ولا جاءت باللبن، ثم عقد عليها ولم يدخل بها، ولم يدخل بها، هذا اللبن لمن؟ اللبن هو مع عدم الدخول، واحدة. صورة ثانية، طبعا قلنا البنت جميل، احنا من اول امر قلنا البنت بنت جميع الاحوال، انما قلنا نحن كيف نتصور فقط، ما جاءت البنت سينا بالشبهة، انا ما اقول بنته من النسب، لا بنته ذاك من الرضاعة اللي حرمت عليه، هو تزوجها، كيف يتزوج بنت الانسان سيدنا؟ لا، اقول اللبن جاء سيدنا، اللبن جاء من الوطء، فأرضعت الكبيرة زوجته الصغيرة أرضعتها الكبيرة من لبنه، نعم خاصة بالوطء، قلنا وطأها سيدنا، أولدت ولد آخر، هي أولد طبعا، لكن لكن هذا الولد ليس هو الذي تزوجه بلا إشكال، ولا من أين جاء اللبن؟ طبعا سيدنا، نقول جاء اللبن، من أين أتى اللبن؟ من السطح سيدنا، فجاء اللبن، فبناء عليه فأرضعت الصغيرة، فهذه امرأة غير مدخول بها، واللبن ماذا؟ منه، وبعدين عقد عليها بعد الوطء وكذا أولاد، عقد عليها بعد العقد ما دخل بها، لكن هذا اللبن لمن؟ لبنه، ولبن شرعي، لبنه. صورة ثانية أيضا، فيما لو كان متزوج امرأة ودخل بها وجاءت بولد وطلقها مثلا، وثم عقد عليها بعد انتهاء العدة ولم يدخل بها، هذا اللبن لمن؟ لبنه، مع أنه ماذا؟ لم يدخل بها. هذه صورة أيضا لكيفية أن يكون لبنه مع عدم الدخول، هذا صورة. طيب أيضا بالأمس بقيت عندنا، قلنا المسألة الأخيرة، وهي قلنا نراجع عنها، وهي أنه لو لم يدخل صحيح، طيب فهل تحرم عليه المرضعة الأولى والثانية والزوج الصغير أم كيف؟ إذا ما دخل بكل منهما، المشهور بين الأعلام أن المرضعة الأولى يعني الأم، أم هذه المرتضعة تصبح المرضعة الأولى، المشهور بين الأعلام أنها تحرم على الزوج، تحرم مؤبد، هذا المشهور بين الأعلام، بل بعضهم ادعى الإجماع صريحا على ذلك، ادعى الإجماع. وأما البنت يعني الزوج الصغيرة ينفسخ العقد، عقدها ينفسخ عقدها، يبطل عقدها فقط، ولو التجديد عليها، يعني ولو تجديد العقد، لو تجديد العقد، هذا المشهور بين الأعلام. نحن ماذا قلنا بالأمس؟ قلنا انصافا يعني مثل ما قلت أنا كان في ديني هكذا، قلنا انصافا ما عندنا دليل، يعني إذا كان تسالم أقبل به، إذا تسالم، غير التسالم يبدو يعني غير التسالم إذا لم يدخل بها. لا، ذاك الأولى مع التسالم قلنا بلا إشكال إذا دخل المرضعة الأولى محرمة، قلنا هناك تسالم. أما إذا لم يدخل، هناك إجماع على أن المرضعة الأولى محرمة، إجماع موجود، لكن ما يوجد، ما وجدتني هكذا تسالم. لكن على كل حال أقول إذا كان هناك تسالم بين الأعلام على حرمة المرضعة الأولى مع عدم الدخول، فحتما تحرم عليه، والزوج الصغير ينفسخ العقد، وله أن يتزوجها بعد ذلك، له أن يتزوجها، لأن الفرض أنه ما دخل بالأم، والربيبي لم يدخل بأمها، فيجدد العقد ويتزوجها. وأما إذا لم يكن هناك تسالم كما هو لعله هكذا، يعني لا يوجد تسالم على حرمة المرضعة الأولى، هنا الإنصاف قلنا ماذا بالأمس؟ قلنا ينفسخ عقد كل منهما. ليش؟ لأنه انفساخ عقد أحدهما دون الأخرى ترجيح بلا مرجح، لأنه لعلك تقول أن الأم فسخ عقدها فقط، ليش الأم؟ السؤال ليش؟ تقول الصغيرة فسخ عقدها، ليش الصغيرة فقط؟ نحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل، فينفسخ عقد كل منهما. وأما القول بأن الأم يعني نرضى الله تحرم لأن أم الزوجة، هذا مبني على مشتق، يعني أم من كانت زوجة، ليست أم الزوجة، أم من كانت زوجة، فإذا ينفسخ عقد كل منهما، وبعد الانفساخ يستطيع أن يعقد على أي واحد منهما، إما على الأم أو على الزوج الصغير. ليش؟ لأن الفرض لا هي حرمت مؤبدا الأم، ولا البنت تحرم، الزوجة تحرم مؤبدا، الفرض هكذا، إنما فسخ العقد فيجدد العقد إما على الأم أو على البنت. الأول أمر يستطيع أن يجدد العقد، كما لو عقد ابتداء على الأم والبنت بعقد واحد. الفقهاء ماذا يقولون؟ ينفسخ عقد كل منهما. الأول أمر ذهب إلى بيت، أفرض ليس بالرضاع، ليس بالرضاع، بنت نسبي، بنت امرأة نسبيا، ليس بنته، ذهب إلى بيت وجد أم ووجد بنت، والله ارتاح لكل منهما، للأم والبنت، وعقد عليهما معا. هنا ماذا الفقهاء يقولون؟ ينفسخ عقد كل منهما، ينفسخ، ويستطيع أن يجدد العقد على واحد منهما. فهكذا هنا بالنتيجة أم وبنت أصبحت، ولا ترجيح لأحدهما على الأخرى، ما عندنا مرجح، فيبطل العقد كل منهما، ويستطيع أن يجدد العقد على أي واحدة منهما. طيب، أنا وجدت كلام بعض الأعلام، لكن استغربت. ليش استغربت؟ يعني وجه الغرابة، يقول بعض الأعلام، يقول لا أصلا أبدا، يقول هنا هنا الأم تحرم عليه أبدا بعدم الدخول، ويجدد العقد على البنت. قال ليش تحرم عليه؟ يقول يقول لأنه إذا أنت تزوجت بنت صبية امرأة، صحيح؟ بمجرد العقد عليها تحرم ماذا؟ الأم تحرم. يعني هذه المعقود عليها ولو ما دخل، هذه تحرم أمها عليك. هذه سواء يعني كان هو كذا للأم أو للبنت، تحرم تحرم أمها. طيب هنا يقول أيضا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يقول هذه الصغيرة هذه صارت أم لها، أليس صارت أم؟ سؤال، ها؟ فتحقق الرضاع، تحقق الرضاع الكامل، فهي أم لها. وهذه ماذا كانت؟ زوجي، كانت زوجي أم لا؟ ونحن نعلم أن العقد على البنت تحرم عليه أمها مطلقا، والفرض هذه كانت زوجي وهذه أم لها، أم لها، فإذا الأم تحرم عليه مؤبدا. وجه الاستغراب، أنا أقول لك وين وجه الاستغراب، انتبه. وجه الاستغراب، الآية الشريفة ماذا تقول؟ وأمهات نسائكم، يعني حين العقد على البنت تكون هناك أم، فتحرم الأم لما أنا أعقد على البنت، أم موجودة. أما هنا أنا لما عقدت على الصغيرة، طبعا مو أنا يعني زيد، لما عقد على الصغيرة ما كان لها أم. اسمحني شوي، ما كان لها أم، متى صار لها أم؟ بعد أن خرجت عن الزوجية. فلا يقال هذه أم الزوجية، أم من كانت زوجية، يرجع للمشتق حينئذ، نرجع إلى من؟ إلى المشتق. يعني أمهات نسائكم لا تشملها، لا تشملها، نرجع إلى المشتق. قلنا الأدنى ملابس لا تنفع أيضا، فبناء عليه فلا يمكن لك أن تقول أن الأم تحرم مؤبدا. ليش؟ كما لو عقد على بنت النسب أمها تحرم مؤبدا، هنا لأن هذه زوجي له فتحرم أمها مؤبدا. نقول نعم تحرم فيما لو كانت الأم موجودة. نعم لو كانت الأم موجودة فلما يعقد بمجرد عقد على البنت أمها تحرم، أما لما عقد على البنت أمها كان عندها، أمها كان عندها أم، صار لها أم بعد ارتفاع الزوجية، فحين العقد ما كان لها أم حتى يقال وأمهات نسائكم. واضح مولانا؟ فلذا الإنصاف عندنا شيخنا في مسألة الرضاع، أخوش بالإنصاف، الإنصاف أن المرضعة الأولى طبعا في لو لم يدخل بكل من الكبيرتين، المرضعة الأولى بما أنه يعني هناك إجماع على حرمتها، وإجماع يعني ما رأي التسالم، أنا ما أدري إذا إنسان يحصل التسالم لكن يبدو غير موجود. إن كانت هناك إجماع فقط المرضعة الأولى والمرتضعة، يفسد العقد لكل منهما، وبعد ذلك يستطيع ماذا؟ أن يعقد من جديد على أي منهما، هو له الخيار في هذا السؤال. هذا هو الإنصاف مولانا، وبذلك يتضح حكم المرضعة الثاني. هذا تمام الكلام كان بالنسبة لمسألة الرضاع بالأمس. طيب نرجع إلى البحث، نرجع إلى البحث. يا شيخ
الشيخ
أولا الشيخ له عدة آراء، ما هي المشكلة؟ في الخلاف شيء، وفي المبسوط شيء، وفي النهاية شيء، والله بنستقر. وفعلا الشيخ خالف بالنتيجة أو ما خالف، تقول والله اليوم خالف، سأل ما هم ليش هم اليوم؟ قبل الوفاة رحمه الله ورحمة الله الواسع الشيخ الطوسي، قبل أن يضع رأسه، وماذا كان آخر شيء؟ وهو من العاقبة، ولو عدة آراء، فلم يفهم فعلا أن الشيخ خالف حقيقة أم لا، فلا بد من المراجعة. لذلك أنا قلت أحيانا تحتاج إلى مراجعة بالضبط حتى يحصل هذا. واحد ثانيا، أوفر الشخص خالف يعني لا ينافي القطع، ونحن ليس مرة من التسالم، لا يوجد أي شخص على الإطلاق خالف، لا التسالم بحيث تسالم معتد به يعني جماعة من الأعلام، لا سيما إذا كان الشخص له عدة آراء فيضعف أنه يعني لا يضر بالتسالم هذا الباب. على العموم فالمسألة هكذا أصبحت، وإنصافا أيضا يعني المسألة بتمام فروعها، مسألة الرضاع بحثها فقهي، نحن الآن لسنا عم نتكلم في مسألة، إنما بما أنه تكلمنا فأعطينا النتيجة هنا بشكل مختصر، وإلا تفاصيل المسألة وذكر الآراء وذكر الروايات والأقوال إنصافا هذه تحتاج إلى بحث مستقل. فإذا بالنسبة لاسم الزمان، نرجع لاسم الزمان. اسم الزمان قلنا صاحب الكفاية يقول أنه صحيح أن الزمان، أن الزمان متصرم ومنقضي، ها، وأن المبدأ إذا طار طار الزمن معه، ولكن يقول الزمان موضوع لمعنى كلي جامع ينطبق على أكثر من واحد، كل ما هنالك انحصار فرده في الخارج، انحصار فرده بزمن لا يبقى لا يخرجه عن محل نزاع، محل نزاع في مفهوم اسم الزمان يعني مقتل مثلا. ومن هنا حينئذ ماذا تقول عن مقتل يوم الإمام الحسين سلام الله عليه يوم العاشر من محرم؟ إذا جاء يوم العاشر تقول اليوم مقتل الحسين عليه السلام حقيقة أو مجازا؟ كلام يأتي النزاع، تقول مقتل يعني اليوم قتل أبو عبد الله عليه السلام حقيقة. فإذا قلت أن المشتق موضوع للأعم من المتلبس والمنقضي عنه، فيصدق اليوم حقيقة يوم قتل، ويترتب عليه الآثار أن هناك استحباب وزيارة وغسل، يعني يوم المقتل نفس يوم المقتل فيه مستحبات كثيرة. وأما إذا قلت لا إن الزمن لا يبقى لا يبقى، فإذا أصلا لا يصح الإطلاق، لا حقيقي ولا مجازي. عرفنا جواب صاحب الكفاية والإشكال عليه. الميرزا النائي رحمه الله يقول أنا أعطيكم جوابا شافي لا تحتاجون لا تضمؤون بعده أبدا. الميرزا النائي رحمه الله حاصل هذا الجواب للشيخ النائي رحمه الله. نرجو، لقد انتهى الوقت والحمد لله رب العالمين.